معلمة بودكاست.
هل يمكن لمرأة أن تقود المسلمين؟ سؤال وجهته للبقال الذي أتعامل معه، والذي كغيره من غالبية البقالين في المغرب مقياس حراري للرأي العام، وقد صرخ متضايقا من سؤالي رغم الصداقة التي تربطنا، وجابهني بحديث اعتبره حاسما في الموضوع، رواه وهو يتلمس ببطء أوراق حزمة النعناع المبللة: لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وخيم الصمت علينا وخسرت الجولة، لكنني في الواقع لم أخسر كل الجولات الموالية، فقد سعيت إلى تنقيح التراث الديني من بعض تفسيراته المتشددة تجاه المرأة والحياة العامة، وصبرت أغواره لفهم إمكانية الوصول إلى مجتمع متحرر. عرفت بالكاتبة والباحثة الاجتماعية، ووصفني البعض بشهرزاد الثائرة. ألهم اسمي حركات النضال النسائي في العالم العربي في رحلة تحرر المرأة من سلطة التقاليد. كرست حياتي لمناظرة قضايا المرأة، وسخرت قلمي للدفاع عنها. أنا فاطمة المرنيسي، وهذه حكايتي أرويها لكم أنا هدى في بودكاست معلمة. في أحضان أسرة ميسورة ومحافظة وبين أزقة فاس العريقة، ولدت في أواخر سبتمبر من عام 1940. هناك ترعرعت وخطوت أولى خطواتي داخل بيت عجب النساء والخادمات، عشت فيه أجواء الحريم النسائي، واطلعت مبكرا على جانب من حياة المرأة في المجتمع المغربي. ففي تلك الفترة كانت النساء يعيشن في حرم منعزل خاص بهن داخل المنزل، وهو ما سردته لاحقا في كتابي أحلام النساء الحريم. كنت من القليلات اللواتي حظين بحق التعليم في عهد الحماية الفرنسية، وكنت من أوائل المغربيات التي درسن في مدارس خاصة تابعة للحركة الوطنية لا في مدارس الاستعمار. لطالما اعتبرت أن الحركة الوطنية مثلت موجة احتجاج حقيقية هزت المراكز المدينية والبوادي خلال العشريات الثانية والثالثة والرابعة، فقد كان الوطنيون في البداية مقتنعون بأن بإمكان المغرب تجديد بنيته واكتساب حيويته المفقودة بتخليه عن التقاليد البالية حتى يجتاز الهوة التي كانت تفصله عن العالم الصناعي. وهكذا فإن تعليم البنات الذي لم يكن يفكر فيه خلال السنوات السابقة غدا مطلبا لدى الوطنيين منذ سنة 1942، وكانوا يرون فيه ضرورة ملحة للوصول إلى هدفهم، أي الانتصار على الفرنسيين مهما كان الثمن. عشت طفولتي في مدينة فاس في شارع يوجد قبالة جامع القرويين، وللجامع 17 بابا. وهكذا فقد كانت جامعة مفتوحة، فالبائع المتجول بعد أن يبيع ما يبيعه كان يدخل بعد العصر إلى الجامعة ليستمع إلى المحاضرات التي يلقيها الأساتذة هناك. وهكذا لم تكن هناك قطيعة بين الشارع والنخبة المثقفة، لم تكن الشهادة تباع فيما قبل، وكانت أبواب العلم والمعرفة مفتوحة للجميع. اخترت دراسة العلوم السياسية في جامعة السوربون بفرنسا، ثم انتقلت بعدها إلى جامعة براندايز في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك نلت شهادة الدكتوراه بعد أن قدمت أطروحتي سنة 1974، والتي حملت عنوان ما وراء الحجاب، الجنس كهندسة اجتماعية. عدت بعدها إلى المغرب من جديد، ومنذ الثمانينيات صرت أستاذة بكلية الآداب في جامعة محمد الخامس بالرباط. أحببت الرباط كثيرا، فقد كانت أول مرة أرى فيها البحر حين قدمت إلى الرباط في سن 18. أحسست بانبهار لا يوصف. منذ ذاك الحين بدأ حبي لهذه المدينة، كما أن جوها جنة على عكس الجو في فاس، فهو بارد جدا لكونها محاطة بالجبال. عملت أيضا كباحثة بالمعهد الوطني للبحث العلمي بالرباط، وعضوا في مجلس جامعة الأمم المتحدة. سمعت عن جدتي وأمي حكايات ألف ليلة وليلة، فأعجبت بشخصية شهرزاد وبالدور الرائد الذي لعبته في الحكاية، حتى إنني أقحمتها في معظم كتاباتي اللاحقة. أخبرتني عمتي يوما أن كل شخص يمكن أن يمتلك أجنحة ليحلق، لكن التحليق لن يتحقق إلا بشرطين: وعي الشخص بأنه محبوس داخل قفص، وتوفره على الإرادة لكسر القفص. أدركت أن الكتابة هي وسيلة عظيمة للمرأة للتحرر من قيود المجتمع وللتحليق خارج القفص، فاتخذت القلم سلاحا لي للتعبير والتحليل والتنظير والتفكير بصوت مرتفع. أول ما نشر لي كان أطروحة للدكتوراه ما وراء الحجاب الجنس كهندسة اجتماعية سنة 1975، وتوالت بعدها كتاباتي التي زوجت فيها بين قراءتي للواقع وللتراث في محاولة لفهم مشكلة المرأة في العالم الإسلامي والبحث في سبل تحريرها. فكان كتاب الإسلام والديمقراطية والحريم السياسي وشهرزاد ترحل إلى الغرب ونساء على أجنحة الحلم وغيرها الكثير من الكتب التي ترجمت إلى لغات عالمية عديدة. أعترف أنني نشرت أول كتاب لي سنة 1982 باسم مستعار، وذلك بسبب المنع الذي سبق نشره في بعض الدول العربية. فالكتاب حمل عنوان المرأة في المخيال المسلم، وقد أسميت صاحبته فاطمة أيت صباح، صدر لي باللغة الفرنسية وفي فرنسا. لكن هذا الحظر الذي علل حينذاك بجرأة أفكاري وتناولي لمواضيع كانت تعد من الطابوهات ساعد على انتشار كتبي أكثر في الحقيقة، ولم تسلم مؤلفاتي من الانتقادات، ذلك أني تحدثت في الثالوث المحرم في المخيال العربي والإسلامي، المرأة والسلطة والدين، ولم أسلم أنا نفسي من الانتقاد والتكفير وحتى القذف والشتم. لن أنسى أبدا الضجة التي أثارها كتابي الحريم السياسي، فقد تناولت فيه حضور المرأة بين الفضاء الذاتي الخاص وحضورها في الفضاء العام ودائرة الحكم، وكشفت فيه دور المرأة السياسي في الإسلام خلال حقبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما أثار حفيظة المخالفين لي ولأفكاري. ومما زاد الطين بلة هو توقيت نشري للكتاب، ففي نهاية ثمانينيات القرن الماضي عرفت الساحة المغربية توترا سياسيا حادا بين النظام واليسار، وتوترا إيديولوجيا بين المحافظين واليساريين، الأمر الذي أدى إلى التضييق أكثر على الكتاب وعلى تداوله، وألهب أسهم النقد اللاذع تجاهه، خاصة وأن كاتبته امرأة. ترجمة كتبي من اللغة الفرنسية إلى لغات أخرى وخاصة اللغة العربية بقدر ما ساعد على توسيع دائرة قرائي، فإنه قد أخل بالمعنى الحقيقي لكتاباتي وبعمق المعاني التي حملتها كلماتي. صحيح أني مناضلة نسوية كما يصفني البعض، لكنني لم أكن أكن العداء للذكور أو الرجال أبدا، ولم أؤمن بإقصائهم أو محاربتهم. لطالما اعتبرت نفسي ضمن تيار نضال عربي يضم رجالا مستنيرين يؤمنون بقضايا المرأة ويعملون من أجل تمكينها من حقوقها المسلوبة. حاولت من خلال كتبي أن أبرز أن الرجل ضحية كما المرأة، وكلاهما ضحيتان للتصورات الخاطئة وللهندسة الاجتماعية التي حصرت أدوار القيادة للرجل على حساب المرأة. لكنني بالمقابل كنت من أشد المنتقدين والرافضين للسلطة الذكورية في المجتمع المغربي والمجتمعات العربية، وبنفس الشدة كنت ممن ينتقدون الحركات النسوية في الغرب، تلك التي تدعي أن لا مكان فيها للرجل وتقوم أساسا على إقصاء الجنس الآخر. إن موضوع المرأة انبثق عن الإسلام، فهذا الدين جاء ليبني العلاقة بين الرجال والنساء وعلى الحوار والتفاهم والرحمة، واليوم إذا تحدثت عن قضية المرأة يقولون إنها قضية قادمة من الغرب، وإني أتفاجأ كثيرا من هذا القول، كيف أمكن أن ننسى ذاكرتنا؟ وبحديثنا عن الغرب دعوني أخبركم أن مفهوم الحريم هناك أشد احتقارا للمرأة من مفهوم الحريم في الشرق، فإذا كان الحريم في الشرق يحيل على واقع تاريخي ومتخيل للنساء قوة فيه وأبعد ما يكون عن الشهوانية والفراغ والعري، فإنه في الخيال الغربي يحيل على نساء خاضعات مستسلمات يشكلن مرتعا للهو، وهو ما تجسد في لوحات الرسامين الذين كانوا يستمتعون برسم نساء سجينات ناسجين رباطا لا مرئيا بين المتعة والاستعباد. كشفت في كتابي الذي حمل عنوان هل أنتم محصنون ضد الحريم عن الجانب المظلم لنظرة الغرب للمرأة، في وقت ينظر فيه بتعال وبنوع من الشفقة للمرأة المسلمة، ولا تعطى إلا الصورة المشرقة للمرأة الغربية المتمتعة بحقوقها داخل الأسرة والعمل والمجتمع. إن ما يميز الرجال الأوروبيين عن غيرهم أنهم يظنون أنهم متحضرين ومتحصنين ضد رؤية المرأة الجارية الخانعة، ولكن فيروس الجارية يهاجم الجميع. يكفي أن نلقي نظرة على الإعلانات الغربية التي تعرض جسد المرأة مروجة للسلع الاستهلاكية. نضالي النسوي من أجل المساواة وحقوق المرأة لم يقتصر على الكتابة فقط، بل نزلت إلى الشارع المغربي ناشطة ومدافعة عن قضايا النساء، كما أسست مبادرة جمعوية حملت اسم قوافل مدنية. قدت هذه القوافل إلى جبال الأطلس من أجل إشراك المرأة القروية في خضم أسئلة المجتمع. حصلت جوائز عديدة خلال مسيرتي الكفاحية، فقد حصلت سنة 2003 على جائزة أمير أستورياس للأدب، وهي أرجع الجوائز الأدبية في إسبانيا، وتم اختياري في نفس السنة عضوا في لجنة الحكماء لحوار الحضارات التي شكلتها اللجنة الأوروبية. وسنة 2004 حصلت على جائزة إيراسموس الهولندية عن محور الدين والحداثة، بل وصنفت حسب صحيفة الغارديان البريطانية ضمن النساء 100 الأكثر تأثيرا في العالم سنة 2011. لكنني توقفت نسبيا عن التعاطي المباشر مع القضايا النسائية في السنوات الأخيرة من عمري، إذ أني وجدت أن المرأة قد بدأت أخيرا تخطو في الطريق الذي كنت أحلم به. رحلت عن العالم صبيحة الاثنين 30 من نوفمبر عام 2015، وقد تجاوز عمري 70 بخمس سنوات. رحلت بعد معاناة طويلة مع المرض، رحلت عن مدينة النور، الرباط التي أحببت. شيعتني كتبي ومواقفي النضالية قبل أن يشيعني أفراد أسرتي وأصدقائي. رحلت أنا وبقيت هي حاضرة خالدة. وفي أقل من شهر على وفاتي صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت كتاب شارك فيه مجموعة من الكتاب والأدباء العرب، جمع بين صفحاته شهادات ودراسات عني، واختير له عنوان شهرزاد المغربية. وفي عام 2017 أنشأت جمعية دراسات الشرق الأوسط جائزة فاطمة المرنيسي للكتاب لتكريم الأبحاث المتميزة في دراسات النوع والجنس والتجربة المعيشية للمرأة.